أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
كان الكلام في حكم الملاط لأحد الأطراف. قلنا أن نفرض أنه يوجد عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين، فهنا لا إشكال ولا ريب لأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية وينجز حرمة المخالفة القطعية. فبعد أن نحكم بتنجيز العلم الإجمالي لكلا الطرفين، نفترض أنه لاقى الثوب أحدهما، ولنفرض أنه الثاني كما فرضنا أمس. الكلام هنا ليس في منجزية العلم الإجمالي، إنما يعني في العلم الإجمالي الأول، إنما الكلام ينطب على حكم الثوب، هل لا بد من الاجتناب عنه تبعا لمنجزية العلم الإجمالي مثلا، أو لا يجب الاجتناب عنه بل تجري فيه إصابة الطهارة وبالتالي يجوز مباشرته وتجوز الصلاة فيه. قلنا هنا يوجد عندنا في المقام تقريبان لإثبات أن العلم أن الثوب لا يجب الاجتناب عنه. التقريب الأول مبني على الحالة الخامسة التي تقدمت أمس أيضا، وهي حالة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. وقلنا أنه في هذه الحالة إذا كان العلم الثاني متأخر وليس بمعاصر للعلم الإجمالي الأول، هناك دعوة أن هذا العلم الإجمالي الثاني يكون ساقطا عن المنجزية لاختلال الركن الثالث بكلا الصيغتين، بالصيغة التي تنسجم مع مسلك الاقتضاء وبالصيغة التي تنسجم مع مسلك العلية. إذ على مسلك الاقتضاء لا تعارض في الأصول، وعلى مسلك الاقتضاء لا تنجيز للمسلك العلية، لا تنجيز للعلم الإجمالي. على كل حال إذا الطرف المشترك لا أصل فيه، فالطرف الثالث تجري فيه أصالة الترخيص بلا أي محذور وبلا أي معارضة، وهذا الطرف الثاني أيضا قد تنجز بالعلم الإجمالي السابق، فبالنسبة للعلم الإجمالي اللاحق لا يكون منجزا على كل تقدير، بل على تقدير واحد فيما لو كان التكليف منحصرا للطرف الثالث. قلنا هذا الذي ذكرناه يأتي هنا في مقامنا. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى في مقام الجواب عن هذا التقرير يقول أنه نحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول هل يجب الاجتناب عن الثوب أو لا يجب الاجتناب على الثوب. هذا التقرير أقصى ما يفيد عندي وجوب الاجتناب عن الثوب فيما لم كانت الملاقاة متأخرة عن العلم الإجمالي. أما لو كانت الملاقات مقارنة أو كانت الملاقات قبل العلم الإجمالي فهو في هذه الحال لا يأتي هذا الإشكال، فيكون أخص من المدعى. فلذلك يقول وصلنا لنا وهذا التقريب إذا تم من كلمته إذا تم أي أنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه تقدم عندنا نحن أمس أن العلم الإجمالي بأن العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد كلاهما ينجز، لذلك قال إذا تم. فكلام الشهيد الصدر أولا لا نؤمن بأن العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد المتأخر منهم لا ينجز، هذا المبنى لا نؤمن به، صار أمس ناقشناه، ولكن تنزلنا على فرض أنه تام. يقول وهذا التقريب ذا تام يختص بفرض تأخر الملاقات حتى يصير عندي علم متأخر وعلم متقدم، أو العلم بها أو العلم بالنجاسة حتى لو كانت الملاقات حاصلة صباحا إلا أن العلم بها كان متأخر على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين، حتى يتصور عندي تقدم وتأخر ويكون العلم الإجمالي المتولد نتيجة الملاقات ما بين الثوب والإناء، بحيث نحن قلنا صار عندي علم إجمالي جديد أطرافه الثوب والطرف الثاني الذي لم يكن قد لاقاه الثوب. فحينئذ هذا العلم الإجمالي لابد من فرض تأخره أو فرض العلم بتأخر العلم بالنجاسة عنه حتى يتحقق تقدم وتأخر. فإذا تحقق تقدم وتأخر حينئذ بناء على تمامية هذا المبنى نقبل به. إلا أن شهيد الصدر كما قلنا لم يقبل بأن العلم الإجمالي المتأخر ساقط عن المنجزية، بل قال ينجز بالبيان الذي تقدم معنا أمس. لذلك يقول: وهذا التقريب إذا تم، وهو ليس بتام. وين ليس بتام؟ لماذا ليس بتام؟ تقدم معنا أمس. يختص بفرد تأخر الملاقات أو العلم بها، أي بالملاقات على الأقل، عن العلم بالنجاسة، بنجاسة أحد المائعين، ولكنه غير تام كما تقدم. فيتبين عندي أن التقريب الأول الذي صيغ لإفادة عدم وجوب الاجتناب عن الثوب باطل وليس بتام. التقريب الثاني هذا التقريب ليس ناظرا إلى اتحاد وإلى تعدد العلم الإجمالي في هذا المورد، وبالتالي يكون عندي علمان إجماليا. لا، هنا هذا يقول بأن الثالث مختلف. هنا لماذا يكون الثالث مختلف؟ عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإيمانين. هذا البناء الأول وهذا البناء الثاني، وقلنا نحن من صار عندي هنا ملاقات للثوب مع البناء الثالث. هذه الملاقات ماذا يقول التقرير الثاني؟ يقول التقرير الثاني: أنا لا أفرض أنه يوجد عندي علم إجمالي ثاني حتى تأتي ما ذكرته اليوم. لا، نقول هنا الركن الثالث منهدم، وإذا انهدم الركن الثالث فحينئذ ماذا؟ حينئذ لا يجب الاجتناب عن ملاقات الثوب. كيف يقوم الركن الثالث منهدم بلحاظ البناء بحاظ هذا البناء مشكوك النجاسة أم لا؟ مشكوك النجاسة. ما جرينا لقاعدة الطهارة؟ هذا مشكوك النجاسة أم لا؟ مجرى لقاعدة الطهارة. نحن متى نحكم بنجاسة هذا الثوب؟ نحكم بنجاسة هذا الثوب على فرض الحكم بنجاسة لماء المراقي. فحينئذ هذا الثوب أيضا مجرى لآثار الطهارة، ولكن هل نجد الطهارة في فرض جريان الطهارة هنا أو لا؟ إنما تجد الطهارة هنا بعد سقوط الطهارة في هذا الطرف. ليش؟ لأنه يوجد طولية ما بين هذا البناء، ما بين هذا الأصل وهذا الأصل. إذ بعد جريان هذا الأصل مباشرة هذا نحكم بهذا بالطهارة. إذا حكمنا بالنجاسة نحكم بالطهارة. فنحكم بالنجاسة. إذا حكمنا هنا بالنجاسة نحكم بالنجاسة. فحينئذ هذا الأصل الموجود هنا في طول هذا الأصل، في طوله. ما معنى في طوله؟ يعني معنى لا وجود لموضوعه مع وجود هذا الأصل. فإذا وجد هذا الأصل ينتقي موضوع الأصل في الثوب، وإذا انعدم هنا الأصل هنا لا يوجد الموضوع. حينئذ يوجد موضوع الأصل، وبالتالي في هذه الحالة نجري الطهارة. وحسب الفرض العلم الإجمالي هذا الأصل، أصل الطهارة في الطرف الأول مع أصل الطهارة في الطرف الثاني بينهما ماذا؟ التعارض.
وبالتالي الطهر صح. اذا سقط هذا الطهر حينئذ ياتي موضوع هنا الاصل مشكوك النجاسه نجد فيه الطهر واضح. فصار عندي في هذه الحاله ماذا؟ علم اجمالي قد سقط فيه من؟ الان ياتي الشخص ويقول هل هكذا مباشره؟ هل مباشره نقول ان هذا الاصل حاكم على ذاك وذاك في كونه؟ نقول لا، انا فقط بدات في هذه القضيه حتى تتضح قبل ان نطلع للقضيه الجديده. فحينئذ لا نقول لا، نقول اختلال الركن الثالث ليس في نفس العلم الاجمالي الاول، بل اختلال في العلم الاجمالي الثاني الذي هذه اطرافه. واضح؟ يعني صار عندي علم اجمالي ثاني ولكن لا بنفس الطريقه التي كنا نقول بها في التقريب الاول. بالتقرير الاول بنينا على ان العلم الاجمالي أن العلم الإجمالي ماذا؟ متأخر، وبالتالي العلم الإجمالي الثاني يكون ساقطا عن المنجزين. هنا لا يريد أن يقول هذا. هنا ماذا يريد أن يقول؟ لا أقول العلم الإجمالي ساقط عن المنجزين، بل أقول في هذه الحال ماذا؟ أقول في هذه الحال باختلال وانتدام الوطن الثالث. لماذا؟ إذ جريان أصابت الطهارة في التو في طول جريان اثار الطهاره في الطرف الثاني. فاذا الطرف الثاني جاء اثار الطهاره وتعارض مع الطرف الاول ساعتين يتحقق موضوع اثار الطهاره في الطرف فيجب. ياتي الشخص ويقول لماذا لا ندخل نحن اثار الطهاره في الطرف في طرفي المعارضه بين الاناء الاول والاناء الثاني؟ نقول لان يعني نحن ماذا فرضنا؟ أن أطال الطهارة في طوله أطال الطهارة في هذا الطرف، وإذا كانت في طوله فلا يمكن أن تنتجري مع جريانه، وإذا هذا خلاف الطولية. فلذلك يشترط في جريانها انعدام الأصل الأول، باعتبار انعدام الأصل الأول يحقق موضوع الأصل الثاني، أما مع وجود الأصل الأول فيكون موضوع الاصل الثاني منعدم، لذلك اصابت الطهاره لا تدخل في طرف المعارضه بين هذين الاصلين. نعم، بعد تساقط هذا الاصل بالمعارضه هنا تصل النوع الى هذا، لان فيشهد الى معارض. اذا المعارض من هو؟ وهذا المعارض هو اصل الطهاره هنا، واصل الطهاره هنا حسب الفرق سقطت بالمعارضة فيجد إذا أي مشكلة. وحينئذ نقول هذا العلم الإجمالي الثاني لا لأنه متأخر عن العلم الإجمالي الأول فسقط عن المنجزية، لم نقصد هذا المبنى، بل لأن العلم الإجمالي المتولد نتيجة ملاقات الثور للبناء الثاني يتولد عندي علم الإجمالي أدراكه الثور نفس الثور مع البناء الاول غير الملاقه. وهذا العلم الاجمالي ليس بمنجز، لماذا؟ لاختلال الركن الثالث فيه. هذا هو بيان التقرير. نقرا قبل ان ننتقل الى الاشكال عليه. او لا اشكال، الشهيد الصدر لم يشكل هنا. الثاني ان الركن الثالث منهدم. الركن الثالث وين؟ ليس بالعلم الإجمالي الأول بل بالعلم الإجمالي الثاني، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب من دون معارض. لماذا يجري من دون معارض؟ حتى نقول حينئذ لا تجري الأصول في جميع الأطراف لهذه النقطة، وذلك لأنه أي أصل الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة لأصل الطهارة في الماء الذي لاقاه، الذي هو الإناء الثاني حسب الفرض. نشيد الصدر يقول ولنسميه الماء الأول، نحن فرضنا الثاني لا مشكلة. فأصالت الطهارة في المائع الأول تعارض أصالت الطهارة في المائع الآخر حسب الفرض، لأن هذا العلم الإجمالي منجز وبالتالي الأصول متعارضة فيه ولا تدخل هنا دفع دخل. أنه لماذا فرضتم فقط
أن أطراف المعارضة ثنائية، لماذا لا نقول ثلاثية طالما أن الثوب قد ضاق الإناء وبالتالي أصبح حكمه حكم هؤلاء؟ يقول لا، الأصل الموجود في الثوب على فرد جريانه إنما هو في طول من؟ في طول جريان الأصل في الطرف الملاقي. ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليتها، وتقدم عندنا نحن سابقا أن فرض الطولية يقتضي أن لا يكون موضوع الأصل الذي هو في طول أصل آخر موجودا مع وجود الأصل الأول، بل الموضوع موقوف على انعدام الأصل الأول الذي ذاك الأصل في طوله. وحينئذ يعني وكأنه قلناها في هذه الحالة، وكأنه يوجد عندي حاكم ومحكوم، كأنه هكذا. فدليل الحاكم إذا وجد المحكوم لا يكون موجودا، حتى يكون المحكوم موجودا لابد أن ننعدم دليل الحاكم، كما مثلنا سابقا بين الاستصحاب وبين الطهارة، وقلنا الطهارة في طول الاستصحاب، فحتى تجلي أصالة الطهارة لابد أن ينعدم الاستصحاب، والاستصحاب ينعدم بالمعارضة، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل المحكوم وهو أصل طولي فيجري بلا معارض. نفس الكلام هنا، هناك كنا نتكلم في علم إجمالي واحد، هنا نتكلم في علمين إجماليين، وبعد ذلك تصل النوبة إليها، إلى من؟ إلى أصالة الطهارة في الثوب من دون معارض. لماذا من دون معارض؟ إذا المعارض هو الأصل في الإناء الأول، لأنه هو طرف الثوب، الطرف المقابل للثوب، ولكن قد تساقطت بالمعارضة مع الإناء الملاقى. وفقا لما تقدم في الحالة الأولى، أي حالة أولى من الحالات التي ذكرناها في الثمر للأيان، الثمر بين مسلك العلية ومسلك الاقتدار. ذكرنا هناك أنه يوجد ثمرات، ذكر المحقق العراقي ثمرة وأضاف إليها الشهيد الصدر ثمرتين، ومن الثمرة الأولى ما هي كانت؟ أنه متى تظهر الثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتدار؟ قلنا هناك تظهر على فرض وجود أصل طولي، فبعد تساقط الأصلين تصل النوبة إلى الأصل الطولي، يعني بعد تساقط أصالة استصحاب الطهارة مع أصل الطهارة بالنسبة للطرفين يتساقطان، تأتي النوبة أصل الطهارة، فبناء على مسلك العلية لا يجري إذ العلم الإجمالي مانع، وبناء على مسلك الاقتضاء يجري، فظهرت الثمرة. تقدم عندنا سابقا، لذلك يقول وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها التي ذكرناها في بيان الثمرة بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. الآن قلنا نحن في التقريب الأول حتى يتم لابد من تأخر العلم الثاني عن العلم الأول، أو لا قله العلم بالنجاسة عن الملاقات، العلم بالملاقات عن العلم الإجمالي. هنا هل يشترط ذلك؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن النقطة كانت هناك هي ماذا؟ صرف تأخر العلم الإجمالي الثاني، بينما هنا النقطة في الانحلال هي اختلال الركن الثالث، سواء كان العلم بالنجاسة بالملاقات متقدما أو متأخرة، أم كانت نفس الملاقات متقدمة أو متأخرة، فعندي علم إجمالي في هذه الحالة ساقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، إذ الأصل في الثوب حينئذ يكون في طول الأصل في الطرف الملاقي، فمع تساقط الطرف الأصل في الطرف الملاقي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل الثاني فيجري بلا معارض، بلا فرق بين التقدم والتأخر. وهذا التقريب إذا تم يجري، لا 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 نحتاج إلى تأخر، لا نحتاج إلى فرض التأخر. التأخر هنا عندما نقول هذا تأخر رتبي وليس تأخر زماني، يعني الطولية بين الأصل في الثوب والأصل في الركن في الطرف الثاني هذا تأخر رتبي وليس تأخر زماني، فلذلك نحن لا يهمنا الآن التأخر الزماني كما كان هو الحال في الطرف في التقريب الأول، هنا لا يهمني. المهم هو في هذه الحال عندي علم إجمالي ثاني، أحد الأصل في أحد أطرافه أصل طولي موقوف على تساقط الأصل الأول حتى يجد، سواء كان متقدما هذا العلم أم متأخرا لا إشكال. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاة أحد المائعين أو تأخر عنه لا مشكلة، على عكس البرهان الثاني. فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، وحينئذ حسب الفرق وكما هو موجود الآن في الحلقة الثالثة نستطيع أن نقول الشهيد الصدر رحمه الله يقول لا يجب الاجتناب عن الثوب الملاطي. لماذا؟ باعتبار أنه وإن تولد علم إجمالي ثاني إلا أن هذا العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز. لماذا؟ لانهدام الركن الثالث. كيف ينهدم الركن الثالث؟ إذ أصالت الطهارة المفروض أنها تجري في الثوب أصل طولي، نفس فرض الأصل الطولي ماذا؟ يجعلها خارجة عن طرف المعارضة، فبالتالي تتحقق المعارضة بين الأصول في الأطراف الأخرى فتتساقط فتصل النوبة إليه فيجري بلا معارضة. هذا هو ما ذكره الشهيد الصدر. ثم بعد ذلك جاء الشهيد الصدر ليذكر أنه يوجد بعض الحالات، هذه الحالات ماذا؟ لا يجري فيها كلا التقريبين. كيف يجري فيها كلا التقريبين؟ يقول هكذا. يقول وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين. كيف؟ يقول هكذا. يوجد عندي إناء واحد والإناء الثاني، هذان الإناءان وجدا. بعد أن وجدا ماذا يقول الشهيد الصدر؟ يقول تلف أحدهما، فنقصر بأن هذا تلف. بعد التلف صار عندي علم إجمالي، علم إجمالي بنجاة أحدهما متى؟ بعد التلف. يعني أقول صار عندي علم إجمالي إما بنجاة الإناء الثاني الموجود عندي وإما بنجاة الإناء الذي تلف. صحيح أن هذا العلم الإجمالي من أول الأمر هذا ليس بمنجز، هذا حال محمد حال الاضطرار لبعض الأطراف. إذا تتذكرون في آخر البحث ماذا قلنا؟ أن لا فرق بين الاضطرار وغيره من سلوك المستطاط كثر ونفعنا من التنبيه. هنا صار عندي علم إجمالي بنجاة إما الإناء الثالث أو الإناء الثالث. ثم بعد ذلك صار عندنا علم إجمالي، العلم ليس بالضروري علم إجمالي، علم تفصيلي. لماذا؟ بملاقات، عندي علم بملاقات الثوب لمن؟ للإناء الثالث. صار عندي علم هنا ثوب ملاقات من؟ ملاقات هذا الإناء. فهل ترى حينئذ سوف يتشكل عندي علم إجمالي آخر؟ علم إجمالي، علم إجمالي، علم إجمالي ثاني بماذا؟ بوجوب الاجتناب إما وكان هذا لا محل إما عن الإناء الأول الثالث وإما عن الثوب المراق. صحيح؟ ولكن هل يا ترى يجب الاجتناب عن هذا الثوب؟ هذا الثالث هل يجب الاجتناب عنه؟
إذا أردنا أن نقول لا يجب الاجتناب عن بماذا؟ بالتقليد الأول. التقليد الأول ماذا يقول؟ يقول أنه يوجد عندي علم إجمالي متأخر وعندي علم إجمالي متقدم. حسب الفرق العلم الإجمالي متأخر ليس طابق عن المنجزية. لماذا؟ تقريبا لأن العلم الإجمالي الأول كان منجزا لأطرافي، فإذا كان منجزا لأطرافي فبالتالي في هذه الحالة سوف ينتشر الأصول في كل الأطراف هنا، وسوف يكون العلم الإجمالي غير منجز لكل على كل تقدير. نقول نحن حسب الفرق الإجمالي الأول ماذا؟ تم صحيح؟ فهذا العلم الإجمالي سقط عن المنجزية صحيح؟ سقط عن المنجزية أم لا؟ فإذا سقط عن المنجزية هنا فحينئذ لا يؤثر في العلم الإجمالي الثاني، ولكن طبعا مع ذلك لا نقول بوجود الاجتناب. لماذا؟ لأنه هذا البناء الثالث لا معنى لجريان أثار الطهارة فيه، لأنه حصل الفرق التلف وخرج من تحت الكلاب، فبالتالي لا معنى لجريان أثار الطهارة فيه فتجري من أثار الطهارة إلى معاصي. فحينئذ ولكن ليس التقليد الأول صحيح؟ أما التقليد الثاني الذي يقول أن هناك اختلاف الركن الثالث، هل يجب هنا في هذا المقام حسب الفرق كان هذا الأصل طول في طول أثار الطهارة في الإناء الثاني طول في طول الإناء الثاني الأول الطرف الأول طرف معارضة له فيكون في طوله
الأول.
لا نحن نعطي الثاني أحسن الأول نحن قلنا في طول الأول
صحيح حسب تمثيلنا بعد أن نأخذ على مثال
فحينئذ في طول في طول يطلع الطهارة في الإناء الأول صحيح الذي نأتي له هذا الإناء من أول أمر ثالث يعني لا معنى هنا
هنا في رسالة متابعة حتى لنا هذا كثير
فهنا لا معنى لجريان الأصل إذا الأصل إذا الإناء مختلف كم معنى لجريان إذا لا معنى لجريان هنا هل يصلح أن يعارض هذا الإناء هذا الأصل لا يعارض فهنا الأصل غير طافت إذا الأصل غير طافت هنا يعني هذا أيضا الأصل غير طافت هنا فبالتالي هنا لا معنى لجريان الأصل واضح لا معنى لجريان الأصل ففرض الطولية بين أثار الطهارة في الثوب مع أثار الطهارة في الإناء الثالث هذا لا يؤثر في مقامنا لماذا؟ إذا الأصل في الإناء الثالث لا معنى لجريانه حتى يعارض الأصل في الإناء الثاني فبالتالي يبقى الإناء الثاني على ما هو عليه هنا صحيح؟ يبقى على ما هو عليه هنا من المنجزية يعني من الجريان يعني يجب صحيح؟ فإذا جرى هنا الأصل حمد الفرد هنا تلف الأصل لفظ الحاكم لا تلف هنا نعم فهذا يجري هنا الأصل يجري بلا إشكال وحين هذا الأصل مع هذا الأصل تعارض فيتنجز من الإشكال واضح كيف نقارب يعني نحن بعد فرضنا العلم الإجمالي الثاني أطرافه من هي الثوب مع الإناء الثاني زي الثالث أما الثالث فلا عبرة به ولكن حسب التقدير الثاني يقول أن أثار الطهارة في الثوب في طول أثار الطهارة في الإناء الأول فحينئذ عندما يتشكل عندي علم إجمالي من الثوب ومن البناء الثاني علم المراقي. سوف نصل في هذه النتيجة إلى أن أثار الطهارة في الثوب تجري إلى معارض، إذ المعارض لها من هو أثار الطهارة في البناء الثاني، وحسب الفرق تعارض مع أثار الطهارة في البناء الأول وتساقطا، وبعد أن يتساقطا فحينئذ يجري الأصل هنا بلا معارض. هذا التقدير في مقامنا لا يجري، لماذا؟ باعتبار أن أثار الطهارة في البناء الأول التي هي بمنزلة الحاكم، حتى فقط من قبل الفكرة، بمنزلة الحاكم لأثار الطهارة في الثوب ليست بجارية. فإذا لا تجري هنا أثار الطهارة، فأثار الطهارة في البناء الثاني تكون ثابتة وليست ساقطة. إذا النقطة الثانية هو التعارض مع أثار الطهارة في البناء الأول، وحسب الفرق أن البناء الأول قد سقط فلا معنى لجريان أثار الطهارة فيه، فتجري أثار الطهارة في البناء الثاني، والبناء الثاني طرف من العلم الإجمالي الجديد، فأثار الطهارة هنا جارية، وأثار الطهارة في الثوب جارية، لماذا تجري؟ إذا الحاكم فقط، فيتحقق موضوع الأصل هنا، فيجري الأصل هنا أثار الطهارة في الثوب، تتعارض مع أثار الطهارة في البناء الثاني، فيتساقطا في مجلس العلم الإجمالي الثاني. ومقتضى من جدية العلم الإجمالي الثاني وجوب الاستدلال عن الثوب على عكس بيان الأول. واضح؟ فلذلك كلا التقريبين في هذه الحالة لا يجري. نعم. كل الكلام على أي أساس مبني؟ مبني على هذه النقطة، وهي أن أطالة الطهارة في البناء الثالث لا معنى لها، إذ الثالث خرج عن محل الابتداء ولا قيمة له. شيء فضل يقول لا. صحيح أن البناء الأول قد تلف، ولكن من قال لكم بأن أطالة الطهارة لا معنى لها؟ أطالة الطهارة تجري ولها أثر، وما هو هذا الأثر؟ حكم بطهارة المراقب، وهذا أثر شرعي، يعني لها أثر. نعم نقول لا معنى لها إذا ماذا؟ على فرض أن يكون التكليف منطبق على الإناء الأول، إذ تلف صراحة التكليف مع الإناء، ولكن نحن نقول لها أثر آخر، وهذا الأثر هو الحكم بطهارة الثوب، إذ على فرض جريان أثار الطهارة في هذا الإناء، فإن موضوع الشك في الثوب قد ينعدل، لماذا؟ لأننا نحن نشك في نجاسة الملاقي، فشكنا في نجاسة الملاقي أدى إلى الشك في الثوب، مع جريان الطهارة في الإناء الأول ولو كان تالفا سوف يتولد لماذا؟ علم، ولو كان علما تعبديا بطهارة الإناء الأول فنحكم بطهارة ما لاقاه، وهذا معنى أن الأصل هنا حاكم على الأصل هنا ورافع لموضوعه، إذ مع جريان أثار الطهارة يرتفع موضوع الشك في الثوب، وهذا أثر له فائدة حتى على مقام الفتوى والأثر العملي. فلذلك لا أثار الطهارة هنا لها أثر ولها معنى، ويكفي أثر هو الحكم بطهارة المراقي، وعليه إذا جلس أثار الطهارة هنا سوف تتعارض مع أثار الطهارة في البناء الثاني فيتساقطان، إذا تساقطا نأتي إلى العلم الإجمالي الثاني، وعندنا أحد أطرافه الأصل لا يجري فيه ماء للتساقط مع البناء الأول، فتصل النوبة إلى الثوب فنجري فيه أثار الطهارة ولا يجري اجتناب عن. نعم هذا الكلام فيه دغدغة يعني نوعا ما، أن كما قلنا نحن سابقا يعني هذا الكلام على خلاف مبنى الشهيد الصدر، إذا أردنا أن نحاكم الشهيد الصدر نأتي نقول له لا معنى لسقوط البناء هنا، لماذا؟ لأنه أليس هذا طرف مشترك؟ صحيح؟ هو اتصل، من قال لكم أنه إذا وقعت النوبة إلى الركن الإجمالي الثاني فالأصل هنا يكون صادق؟ قلنا نحن يستمر العلم الإجمالي إلى آخر لحظة التي يجتمع فيها العلم الإجمالي الأول مع العلم الإجمالي الثاني، فينصب على البناء الثاني علمان جنابيان يعني أن الفضل منجزان ويبقى علم منجزية، والأصل يكون جاريا في أن يتعارض مع هذا الأصل وبالتالي يبقى العلم الإجمالي على المنجزين. هذا على مثل الشهيد الصدر. ولكن الشهيد الصدر رحمه الله يريد أن يتكلم هذا وفق ما ذكر عند الأصوليين بالبيان الأول والبيان الثاني، يعني ما تمسك بالبيان الأول هذه الحالة ليست جارية عنده، ومن تمسك بالبيان الثاني يقول هذه الحالة لا يمكن تطبيق للبيان الثاني عليها. لذلك يقول: وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، يعني بمعنى كلا التقريبين مفادهما ما هو؟ جواز ارتكاب الثوب، يعني الطرف الملاقي، وذلك فيما إذا حصل علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول كما فرضنا، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول التالف، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا. ليش ليس منجزا؟ لاختلال الركن الثالث فيه كما قلنا، باعتبار أنه سوف يصل الكلام إلى الإناء الثاني، الإناء الثاني يجري فيه الأصل بلا معارض، إذ المعارض هو جريان الأصل في الإناء الأول، وحسب الفرض قد تلف فلا معنى له للأصل حينئذ، فيجري في الإناء الثاني بلا معارض كما تقدم. فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر، إذ المانع من تنجيز العلم الإجمالي المتأخر كان منجزية العلم الإجمالي المتقدم، والحال أنها قد سقطت عن المنجزية دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بسبب بنجاسة الثوب أو الماء الآخر الموجود فعلا أي غير الملاق. ولا يجري فائدة هذا الكلام ما هو؟ يعني الحكم، حكم بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي الثاني، يعني بحرمة ارتكاب الثوب، لأنه يجب الاجتناب عنه، إذ العلم الإجمالي الثاني منجزا، وبالتالي إذا نجز ينجز كلا الطرفين. ولا يجري التقريب الثاني. لماذا؟ بالبيان الذي قلناه، لأن الأصل المؤمن في الماء الأول لا معنى له بعد تلفه، فيكون الأصل الحاكم قد سقط. إذا سقط الأصل الحاكم فتصل النوبة إلى الأصل المحكوم، والأصل المحكوم حسب الفرض له معارض. ما هو معارضه؟ الأصل في الإناء الثاني، وهو جار في المقام. لماذا؟ لأن المانع من جريان الأصل في الإناء الثاني كان الأصل في الإناء الأول، والمفروض أنه سقط بالتلف، فيجري الأصل في الإناء الثاني إلا أنه يتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب، إذ يعني أن الأصل في الماء الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيتعارضان ويتساقطان فيسقطان بالتعارض، وإذا سقطا بالتعارض فيتنجز العلم الإجمالي حينئذ، ويجب الاجتناب عن الثوب أيضا. الشهيد الصدر رحمه الله بالنسبة للتقريب الأول أصل المبنى عنده ليس بتام، يعني قضية تقدم العلم الثاني وتأخر العلم الثاني كذا ليس لها دخال عند الشهيد الصدر. عنده إذا اشترك علمان إجماليان في طرفين فكلا العلمين ينجزان، فلذلك قال هو: ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري. ليش؟ لأنه حسب الحلقة الثالثة وافق على التقريب الثاني، فإذا وافق على التقريب الثاني هل أيضا يوافق على هذا الاستثناء؟ يقول: لا وافق على هذا الاستثناء. لماذا؟ إن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه، لأنه ما هو المانع من جريان أصل الطهارة في الطرف الثالث؟ عدم وجود أثر له. يقول: لا، في مقامنا يوجد أثر ما دام لطهارته أثر فعلا. وما هو الأثر؟ وهو طهارة الثوب، إذ الثوب لاقى الإناء الثالث، وإنما تولد الشك في نجاسة الثوب للشك في نجاسة
الإناء الأول، فما اعتلى في الإناء الأول أو العفو مع جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول يتنقح من؟ يتنقح موضوع الشك أم يرتفع موضوع الشك؟ يرتفع موضوع الشك في الثوب، فحينئذ نقول أن الثوب طاهر لأنه قد ضاق طاهران. فأصل الطهارة في الماء الأول ثابت في نفسه لترتب الأثر عليه، ويتولى المعارضة مع الأصل في الماء الآخر في مرتبة سابقة. فعندما يتولد العلم الإجمالي الثاني سوف يتولد بين طرفين، أحدهما وهو الإناء وهو الطرف المشترك ليس مجرى للأصل، إذا الأصل قد تعارض مع الأصل في الطرف الثالث، فتصل النوبة إلى الطرف إلى الثوب فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الثالث. وبالتالي في هذه الحال تبين أن الشهيد الصدر رحمه الله ماذا؟ حتى في هذه الحالة يؤمن بجريان التقرير الثاني، ويؤمن بعدم وجوب الاجتناب عن الثوب الملاقي في هذا المجال. هذا تمام الكلام في حكم ملاقي أحد الأطراف. الشبهة غير ذلك، سؤال أو شيء قبل أن ننتقل للشبهة غير المحصورة. الشبهة غير المحصورة وهي الحالة السابعة من حالات قاعدة النجزية العلم الإجمالي. من المعلوم وكما تقدم عندكم في كثير من الموارد عندما تحدث عن الشبهة أن الشبهة تنقسم إلى قسمين، شبهة محصورة وشبهة غير محصورة. عندي الشبهة قسمان، محصورة غير محصورة. ما هو الإلزام في التفصيل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة؟ ما هو المنطق السياسي؟ نحن درستم مسائل المنتخبة، درستم في مختصر النافع، درستم أيضا في الجمعة، ودرستم في فقه الاستدلال، ولا أشكال رأيت أن مصطلح الشبهة غير المحصورة والمحصورة قد مر معكم. ما هو المرتكز في الفرق بين المحصورة وغير المحصورة؟ لماذا؟ ماذا يكون عندنا شبهة محصورة وغير محصورة؟ إيه أنا أسأل الآن ماذا يكون عندي؟ نقول هذه شبهة محصورة وهذه شبهة غير محصورة. في عدد المعادله وكان بها الوضع محصوره فانا شكلت بركاته
في هذا الامر 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 في
يعني هذا اللي ذكره السيد للفصل الأمرين. الأمر الأول عامل يسمى عامل كمي زائد عامل كيفي. العامل الكمي قال إنما المنفصل إلى درجة لا يمكن للمكلف أن يستجيب جميع الأطراف، هذا ينظر إلى ماذا؟ تصل إلى درجة يعني عامل كمي، يعني يوجد عدد هائل. عامل كمي أي كثرة الأطراف. العامل الكيفي ما هو؟ خروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء، لا يمكن أن خروج الأطراف عن محل ابتلاء. هذا الأمر الذي الميزان والتفصيل بين المحصورة والغير المحصورة هي أنه تصل أطراف الشبهة بعددين، هذا العدد يستحيل أن يرتكبه المكلف كله، وبالتالي يعني تخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. هذا الذي ذهب إليه سيد الخطيب رحمه الله
في التفريق ما بين المحصورة وغير المحصورة. إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله يقول كلام من هذه الناحية ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لماذا؟ يقول لأن المفروض أن يكون الميزان في التفريق بين المحصورة وغير المحصورة هنا العامل الجمعي فقط. أما العامل الكيفي فحتى لو كان عندي طرفان أحدهما خارج عن محل الابتلاء هذا معنى سقوط العلم الإجمالي عن المعجزة، سقوط العلم الإجمالي عن المعجزة صحيح؟ ليه؟ نعم؟ لا خرج عن محل الابتلاء فبالتالي لا يوجد عندي تعارض، لا يوجد عندي علم جامعي تكليف، يعني اما نقول بسقوط العلم جامعي تكليف او نقول به سوء نظام الابتلاء. فحينئذ يتبين عندي ان مساله العامل الكيفي ليست لها دخاله في تكوين مفهوم الشبهه المحصوره وغير المحصوره. بل العامل الكمي هو اساس الفرق بين الشبهه المحصوره وغير المحصوره. اذ لو كان العامل الكيفي مفهوما نقول حينئذ حتى لو كانت عدد الاضرار قليله جدا الا ان بعضها خارج عن محل الابتلاء فحينئذ يسقط العلم الاجمالي عن المنجزين. فيتبين عندي ان المعيار فقط العامل الكيفي الكمي، فحينئذ نقول الشبهه غير المحصوره هي تلك الشبهة التي كثرت أضرارها بشكل كبير جدا، يعني صار أضرارها ألف. هذا هو المنظور إليه. أما خروج بعض الأضرار عن محل الابتلاء أو كذا، يقول هذا ليس له دخل في التفريق بين المحصورة وغير المحصورة. المحصورة عددها محدود، غير المحصورة عددها كبير جدا. هذا هو الميزان. وبالاتفاق بينهم ان العلم الاجمالي في المحصوره منجز، بين في غير المحصوره اتفقوا على ان طبعا الان في خلاف بس بالاتفاق القديم اتفقوا على عدم وجوب الموافقه القضيه، وهذا لا خلاف فيه. عدم وجود المخالفه القضيه، عدم وجود الموافقه، يعني لا يجب على المكلف ان ياتي بكل اطراف الشبهات غير المحصوره، ولكن وقع الخلاف في ماذا؟ في جواز المخالفه القضيه. وهنا ناقش الشيخ الانصاري رحمه الله وبشار ايضا اليه شديد الصدر أنه كما اتفقوا على أن وجوب الموافقة القطعية غير جازم، إلا أنه هناك من خالف حتى في المخالفة القطعية، وماذا قال؟ قال أيضا تجوز المخالفة القطعية، يعني يجوز ارتكاب كل الأضرار، لا أنه لا يجوز ارتكاب بعضها وترك بعضها، بل يقول في هذه الحالة يجوز ارتكاب الجميع. طبعا لم يعرف له فهمية لهذا القول بشكل كبير، بل انطب الكلام حول ماذا؟ حول انه واقعا هل تجوز المخالفه القطعيه ام لا؟ وبالتالي في هذه الحلقه احدهم قال انه لا، انه تجوز. فلذلك اعرض عن هذا القائل وصب النظر على هذا البحث، وهو انه ما هو الدليل وما هو البرهان على جواز المخالف على عدم وجوب الموافقه القطعيه، يعني على جواز ارتكاب بعض الاطراف دون غرامة. وهنا طرحت عده براهين ذكر الشهيد الصدر رحمه الله في هذا المقام، ذكر لعله تقريبين. التقرير الاول خلينا نقرا هذا المقدار قبل ما نقرا التقرير الاول. قال: الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة. شوف هذا الشهيد الصدر،
بدرجة كبيرة، يعني لاحظ العامل الكمي، سميت بالشبهة، هذه الشبهة بالشبهة غير المحصورة. لم يذكر المحصورة لماذا؟ لأنها صارت واضحة، أي أنها لم تصل إلى تلك الدرجة من التعدد. والمشهور بين الأصوليين سقوطه، أي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية في شبهات غير المحصورة. وهناك أكثر، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية أيضا. الآن تعريض السيد الخوي رحمه الله تعالى عليه، ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط. ليش؟ لأن هناك من أضاف إلى عامل الكثرة الخروج عن محل الابتلاء، وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي رحمه الله، وجعل الميزان في التفرقة هو العامل الكمي والعامل الكيفي. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ الأساس الذي ذكره أول الآن، أن المعيار هو العامل الكمي دون العامل الكيفي، يمكن أن نقرر عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. التقريب الأول يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.